جواب عن سؤال غريب. والغريب في الغالب يكون عجيبا. السؤال: ما حكم الجراد الذي انتشر هذه الليلة في المسجد الحرام وفي سقف المسجد الحرام؟ هل هو من الصيد الذي يحرم قتله وتنفيره لقول الله تعالى: يا أيها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر حرام والهدي والقلائد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة: لا ينقر صيدها. والجواب على هذا السؤال أن الجراد من الصيد وأنه لا يجوز قتله، ولكن لو دعت واحدة من هذه الجراد بغير قصد فلا شيء عليك، لأن ذلك بغير اختيارك، ولكن لا تنفرها. وشكى أو سأل بعض الناس: لو وقعت على رأسه هل يصمت ولا يحرك رأسه لئلا تطير؟ أم ماذا يصنع؟ الجواب: لا بأس أن يحرك رأسه ولو طار، ولا يلزمه أن يصمت حتى تقطع على رأسه، لأن الإنسان إذا تحرك فإنما يتحرك لمصلحة نفسه، وهي التي جاءت إلى هذه المنطقة واحتلتها بالقوة، ولا حرج أن يتحرك الإنسان حتى تذهب. ولكن لو تعمد قتل جراده فهل تضمن؟ لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجواب: تضمن، ولكنه ليس لها مثل، فتضمن بالقيمة. فكم قيمة جراده؟ نعم. يقول عمر رضي الله عنه لما قيل له: إن جراده بتمرة، قال: التمرة خير من جراده. فإذا لم يكن لها قيمة فالاستغفار، يستغفر الإنسان ربه، وإن كان لها قيمة فإنه يتصدق بقيمتها على الفقراء في مكة. هذا هو حكم هذه المسألة التي حدثت، ولكل حادث حديث. ايش هي؟ ما سمت بالحرام؟ لا تسمى، لا ما سمت انها سموها بالحرام. خارج الحرم على كل حال هذا يرجع لغيرنا، ما نعرف عن هذا شيئا، لكن الحرم لا نسموها. طيب، لا أما الذي لا يحل أكله مثل السراقين والخنفساء والجعل وما أشبه ذلك، هذا ليس له حكم وليس فيه تحريما. ونبدأ الآن بما بحثنا به بالأمس عن السهو في الصلاة وعن الصلاة وبالصلاة، حيث قلنا إن السهو عن الصلاة دليل على أن السهو عن الصلاة ممنوع، قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تمام. الثاني أكله في الصلاة ما حكمه؟ ايش؟ ايش نسمع؟ لا ما أعتقد إلا بأس به. قول ملوك لماذا؟ لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فهو طبيعة البشر وما كان من الطبيعة فإن الإنسان لا يلام عليه. طيب تقييم القسم الثالث ولا نقبل اليد اليسرى إذا مد الإنسان. نعم تفضل. طيب السهو بالصلاة ما معنى السهو بالصلاة؟ التشاغل بها عن غيرها. تمام هذا لا شك انه محمود لان خير موضوع يقوم بالانسان ويعمله هو الصلاة. نعود مرة اخرى إلى السهو في الصلاة الذي قلنا إن الإنسان فيه غير ملوم، فماذا يصنع الإنسان إذا سهى في صلاته؟ وما معنى قولنا يسهو سجدتان؟ والجواب كما ستسمعون إن شاء الله. السهو يكون تارة بالزيادة وتارة بالنقص، تارة بالزيادة وتارة بالنقص. فالزيادة مثل أن يركع ثلاث مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يصلي الرباعية خمسا أو الثنائية ثلاثا أو الثلاثية أربعا، هذه زيادة إن تعمدها الإنسان بطل صلاته. وإن سهى وهو موضوع تحتنا فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتين بعد السلام، يجب أن يسجد سجدتين بعد السلام. انتبه، فإذا صلى الظهر خمسا وفي أثناء التشهد ذكر أنه صلى خمسا يستمر كمل ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسا، فلما انصرف وسلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة، أزيد في الصلاة. لماذا استفهموا عن زيادة الصلاة؟ لأنه صلى خمسا والوقت وقت تشريع يمكن أن يزال في الصلاة، لكن لو صلى إمامنا اليوم خمسا هل نقول له عزيزة في الصلاة؟ ليش؟ انتهى وقت التشريع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا صليت خمسا قال أما إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به. انتبه للنقطة هذه، أما إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به، فيدل على أن ما لم ينبئ به الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. وخذ هذه قاعدة مفيدة تنفعك في كل أبواب الفقه، أن ما لم ينبئ به الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل بقاؤه إيش؟ على من هو عليه. طيب اذكر الان مثال لهذه القاعده. تقول اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها، تقول افطرنا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، هذا لفظ الحديث. فهل في هذه الحال يجب القضاء على من أفطر قبل غروب الشمس أو لا يجب؟ يعني ظن أن الشمس غربت فأكل وشرب ثم تبين أن الشمس لم تغرب، هل يلزمه قضاء هذا اليوم أو لا يلزمه؟ وأمسك أمسك لما رأى الشمس أمسك، لكن هل يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه تبين أنه أكل في النهار أو لا يلزمه؟ نقول لا يلزمه، لا يلزمه، لأنه لو لزم القضاء لأنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أفطروا أن يصوموا كما قال في الصلاة لو حدث شيء لأنبأتكم به، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم، ولو كان واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا محفوظا لأنه يقول من شريعة الله، وشريعة الله تعالى لا بد أن تكون محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. طيب استمع إلى بقية حديث ابن مسعود، أما إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به ولكني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت تذكرون، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. إذن إذا سهى الإنسان فزاد في الصلاة ماذا يصنع؟ من يعرف؟ قم يجلس الجنب على السلام ثم يسلم. تمام. إذا ذكر في أثناء الزيادة قام إلى الخامسة في الظهر ولما قرأ الفاتحة ذكر أن هذه الخامسة، فماذا يصنع؟ ايش يكملها؟ يكمل الخامسة ثم يكتب السهو. لماذا تقول يكملها؟ لأنه شرع في القراءة. طيب هذا جواب، هل عند أحد منكم ما يخالف هذا الجواب؟ ينزل على طول، تأكد من هذه الخامسة لكن قرأ الفاتحة، يرجع اسمع، هذان قولان متضادان، من عنده قول ثالث؟ أيهما أرجح؟ طيب أحد يقول الأول وأحد يقول الثاني، لكن الأرجح الثاني أنه إذا ذكر أنه في ركعة زائدة وجب عليه الرجوع على طول، لأنه لو استمر لاستمر في زيادة متعمدا، والزيادة متعمدا تبطل الصلاة، إذا لابد أن يرجع ويتشهد ويسلم ثم يأتي للسهو سجدين ويسلم. وقد توهم بعض طلبة العلم وظن أنه إذا شرع في القراءة لا يرجع، كما أنه لو قام عن التشهد الأول لم يرجع، لكن بينهما فرق، القيام عن التشهد الأول قيام عن نقص فلا يرجع إليه إذا انتقل عن محله، أما هذا فالرجوع رجوع عن زيادة، فبينهما فرق. سؤال، رجل سلم الظهر من ركعتين، صح وسلم من ركعتين ثم ذكر وأتم، فمتى يسجد؟ يسجد قبل السلام، لماذا؟ لأنه بزيادة يسجد بعد السلام وفي النقصان يسجد قبل السلام، هذه قاعدة صحيحة، لكن تطبيق هذا المثال عليها غير صحيح. السلام متى يسجد؟ بعد السلام؟ كيف يسجد بعد السلام وما قصد؟ يسجد يستوى بعد السلام، لكن كيف يسجد يستوى بعد السلام وهذا ناقص؟ الجواب يسجد بعد السلام لأن هذا زيادة. إيش الزيادة؟ السلام في أثناء الصلاة زيادة، ولدينا دليل وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاته العشي، والعشي آخر النهار من الزوال إلى الغروب، وإحدى صلاته العشي ما هي؟ إما الظهر أو العصر، وسلم من ركعتين، سلم من ركعتين، لكنه سلم منقبض الخاطر، منقبض الخاطر، لأن عبادته لم تتم، لكنه لا يدري من الذي قبض خاطره. فتقدم إلى خشبة معروضة في المسجد ووضع إحدى يديه على الأخرى واتكى هكذا كأنه مغموم، كأنه غضبان. ليش؟ لأنه لم يتم العبادة، وهذه تعتبر من عناية الله بالعبد أنه إذا فقد شيئا من طاعة الله انقبض خاطره حتى ينتبه لذلك. اتكى عليه الصلاة والسلام على يديه وشبك بين أصابعه هكذا، والصحابة رضي الله عنهم مع محبتهم له ومع حسن خلقه وليم عريكته يهابونه أعظم من أي إنسان. وفي الصحابة معه في تلك الصلاة أخص أصحابه به أبو بكر وعمر. فهذا أن يكلمان، هذا أن يكلمان، لأن الله ألقى عليه الهيبة عليه الصلاة والسلام. لكن هناك رجل في القوم كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يمزح عليه، يديه طويلة فيسميه الرسول عليه الصلاة والسلام يا ذا اليدين. ومعلوم أن الشخص إذا كان بينه وبين الآخر ممازحة يضرب عليه أكثر من غيره. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ شوف هذا الكلام، الصبر والتقصير يذهب المتكلم والمنطقي يريد أن يبحث عن مثل هذا الصبر والتقصير، يبقى يمر نصف نهار يفكر ما يجب. هذا صحابي أنسيت أم قصرت الصلاة؟ القسمة العقلية تعتبر أنه إما نافي أو أن الصلاة مقصورة لأن الزمن زمن تشريع، شيء ثابت لا يمكن أن يقع معصوم. ما هو؟ أن يتعمد السلام قبل التمام. ولفقه هذا الصحابي لم يذكر هذا القسم الثالث الذي تحضره قسمة عقلية، لأنه مستحيل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت معنا؟ إيش قلنا؟ ليش تقول إن معكم؟ ما الذي قلنا يا أخوان؟ قلنا إن الصحابي الجليل قال أنا كنت عن قصرة الصلاة، هذا سبب تقصير. بعد ذلك قسم ثالث وهو أن يتعمد التسليم قبل التمام، هذا مستحيل في حق الرسول، ولهذا لم يقله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم أنسى ولم تقصر. خبر من أصدق قائلين من الخلق: لم أنسى ولم تقصر. تبع أخبر أنه ما نسي ولا قصر في الصلاة. وأصدق الخلق من الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يقول هذا الكلام الصحابي ذو اليدين لما قال لم أنسى ولم تقصر؟ علم أنه لا يمكن أن يكون هذا من باب التشريع وأن الصلاة قد قصرت، لأنه نفى أن يكون مشروعا، باقي النسيان والنسيان محتمل. فقال: بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. كيف الرسول يقول لم أنسى وهذا يقول بلى قد نسيت؟ لأن نسيان الرسول أنه ناسي وارد ولا غير وارد؟ وارد. فلذلك قال بلى قد نسيت. فانظر كيف أنسى الله نبيه هذا ولم ينسي هذا الصحابي. فاجتمع عند الرسول عليه الصلاة والسلام الآن اجتمع ما يعتقده في نفسه أنه لم ينسى، وما أورده هذا الصحابي أنه ناسي. يحتاج الواقع إلى حكم ثالث يحكم بينهما. فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال لهم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. منهم من قال نعم باللفظ، ومنهم من أومى هكذا يعني نعم. فتقدم إلى مكانه وصلى ما بقي، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد أن سلم، ثم سلم. وهذا سلام على النفس، سجد له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. لماذا؟ لأنه زيادة. وفي الأرض ما نقص. كم صلى الظهر الآن؟ أربعا، وزاد التسليم فهو زيادة. طيب، إذا كان النقص واجب، فإنه يسجد قبل السلام. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر من الركعتين ولم يجلس للتشهد. قام ولم يجلس ولم يسبحوا به. لماذا؟ لاحتمال التشريع. يمكن أنه ليس قد التشهد الأول فقام ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. فكان السجود هنا قبل السلام لأنه عن نقص. طيب، مثل ذلك لو أن الإنسان لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع، لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وراح، فمتى يسجد؟ قبل السلام أو بعد؟ نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع يسجد متى؟ ليش؟ لأنه عن نقص. ولكن هذا إذا كان النقص واجبا، يعني من الواجبات. أما إذا كان النقص ركنا، انتبه، فإنه يختلف عن النقص الواجب. إذا كان النقص ركنا وجب عليه أن يرجع إليه، يجب أن يرجع إليه ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية. فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الأولى. وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد السهو بعد السلام. أنتم معي؟ بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام. نمشي إلى 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 طلوع الشمس. نسأله لكم الموضوع بعد السلام. طيب. مثال رجل قام إلى الركعة الثانية بعد السجود الأول في الركعة الأولى مباشرة. اشترط الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية. فلما كان في أثناء الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة. ماذا نقول؟ نقول ارجع، ارجع واجلس وقل رب اغفر لي وارحمني ثم اسجد ثم قم واسجد للسهو بعد السلام. واسجد للسهو بعد السلام خلافا لكم او لجمهوركم. لماذا؟ لا في زياده الان، في زياده القيام، في زياده هذا القيام زياده. اذا نزل ارجع وكمل ما قص ثم اسجد بعد السلام. طيب ما لم تصل الى موضع من الركعه الثانيه، فان وصلت الى موضع من الركعه الثانيه صارت الثانيه هي الاولى، تكون الثانيه بدءا عن المنقوصه وتكون هي الاولى. المثال رجل قام من الركعه الاولى حين سجد السجده الاولى وقرأ الفاتحة وما تيسر وسجد وجلس بعد السجدة الأولى، في أثناء الجلوس ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرة واحدة، فالآن يرجع لما يرجع. ليش؟ لأنه لو رجع يجلس، لو رجع الآن يجلس ما يقول قم وانجز ارجع، يقول خلاص وصلت الى مكان من الركعه الثانيه تكون الركعه الثانيه هي الاولى واستمر في قراءتك. كم ياتي بعد ذلك من ركعه؟ اربع ركعات، هذه والثاني والثالث والرابع والاولى تلعب. ومتى يسجد؟ بعد السلام لانه زياده. فهمتم الان؟ صرنا الفرق بين ترك الواجب وايش؟ وترك الركن. ترك الواجب يسقط اذا تجاوزت محله ونسيته سقط ووجب ان تسجد قبل السلام. الركن لا، يجب ان ترجع اليه ما لم تصل الى موضع من الركعه الثانيه فتقوم الثانيه من مقام الاولى، وعلى كلتا الحالين يجب ان تسجد بعد السلام. طيب بقينا هذه الزياده والنقص، الزياده والنقص نتكلم ان شاء الله. طيب وذكرت الان، هل تريدون ان نجري هذا العام مسابقه كما اجرينا في الاعوام الماضيه، او تقولون ان الوقت قد ضاع؟ الاول ولا الثاني؟ الاول. طيب انا اطلب من كل واحد عنده علم من فنون العلم يتقدم الينا بسؤال. المفسر يعطينا ايه، المحدث يعطينا حديث، رجل الرجال يعطينا رجل، التوحيد والعقيده يعطينا، الفيزياء يعطينا، الكهرباء يعطينا، ايش كيمياء، عشرة أسئلة، يحتوى عشرة أسئلة، من كل فن سؤال واحد. نعم، لا يصل اللفافة. إذا كنتم تريدون ذلك فهيئوا لنا هذا، ويكون إن شاء الله تسليم هذه الأسئلة يوم السبت، لأن يوم الجمعة ما في دراسة في الصباح. رأيكم على رأيكم؟ فإذا الآن فإن الزيادة والنقص بقينا في الذي يرد كثيرا وهو الشك. وما أكثر الشك؟ الشك يجب أن نعلم أنه لا يعتد به ولا يلتفت إليه في ثلاث مواضع. انتبه وريح نفسك، لا تلتفت للشك في ثلاث مواضع. الأول إذا كثر، إذا كان الإنسان لا يكاد يصلي صلاة إلا شك فلا يلتفت له، يفرحه. والثاني إذا كان وهما، مجرد انقطع في ذهنه أنه ناقص أو زائد، هذا أيضا لا يلتفت له. الثالث إذا كان بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من الصلاة شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أو أكثر أو أقل بعد الفراغ، فإنه لا يلتفت إليه. أنت كثير الالتفات، ما أدري شو اللي فيه. أقول أنت كثير الالتفات. أجب قبل هذا. طيب الوهم لا يلتفت إليه. ثاني إذا كبر الشك، إذا كبرت الشكوك مع الإنسان لا يجب له. الثالث إذا كان بعد الفراغ، يعني حينما سلم قال لا أدري أصليت الظهر ثلاثا أم أربعا، ماذا نقول؟ أربع، هي أربع خلاص، لا تتجسه ولا تعلق نفسك بهذا. بعد أن فرغ من الطواف شكها طاف ستة أشواط أو سبعة، إيش نقول؟ يا سبعة، لا تعلق نفسك، انتهى بالعبادة. بعد أن فرغ من الوضوء شكها تمضمض آلة، ماذا نقول؟ خلاص تمضمضت، لا تلتفت بالنهاية. وهذا شيء يريح الإنسان، والحمد لله أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا؟ لأن هذه القاعدة الشرعية لا بد لها من دليل. فالجواب أن دليلنا على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل يجد الشيء في بطنه فيخيل إليه أنه أحدث، قال لا يخرج من المسجد، وفي الحديث الآخر لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشك. لماذا؟ لان الانسان قد تطهر وانتهى. ولو اننا فتحنا على الناس باعتبار الشك بعد فراغ العباده لحصل لكثير منهم القلق، لان الشيطان يلعب بعقولهم ويقول انت لم تتمم عبادتك، أنت لم تتمم الوضوء، أنت لم تتمم الصلاة، أنت لم تتمم الطواف. انتبه، إذا الشك بعد الفراغ ألغيه ولا تتلت له ولا تعلق نفسك به إلا إذا تيقنت. إن تيقنت فأعمل باليقين. الثاني مما لا يغتر الشك فيه إذا كان وهم. وش الفرق بين الشك والوهم؟ الوهم مجرد ان ينقدح في ذهنك انك ناقص او زائد، ما هو عن شيء حقيقي. هذا ايضا لا تلتفت له، لاننا لو اعتبرنا الاوهام لفتحنا على الناس باب الوساوس. الثالث اذا كثرت الشكوك بحيث لا يكاد الانسان يفعل صلاه الا شك، او وضوء الا شك، أو استنجاء إلا شك، أو طواف لا شك لا يكتفي بهذا. وإذا عمل الإنسان بهذا العمل في المسألة الأخيرة ارتاح من وساوس كثيرة. دائما يشكو الناس هذا الحال، يقول وضع شك هل خرج مني شيء أم لا، هل كنت سبعا أم ستا، هل صليت أربعا أم ثلاثا، يكثر الشكوك. نقول هذه اطرحها لا تلتفت لها، لأن هذه من الوساوس، فاطرحها. إذا يعتبر الشك متى؟ إذا ألغينا الشك في ثلاثة مواضع متى نعتبره؟ إذا كان شكا حقيقيا في أثناء العبادة. فأنت الآن إذا شككت في الصلاة، شككت هل صليت ثلاثا أم أربعة، انتبهوا يا جماعة في التفصيل، شككت هل صليت ثلاثا أم أربعة، فإن غلب على ظنك أنك صليت ثلاثا فاجعلها ثلاثا، وإن غلب على ظنك أنك صليت أربعا فاجعلها أربعا. ثم ماذا؟ ثم اسجد للسهو بعد السلام، اسجد للسهو بعد السلام. المثال، رجل شك وهو يصلي الظهر، شك هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة، فغلب على ظنه أنها الثالثة فليجعلها إيش؟ الثالثة. ثم يأتي بالرابعة ويصلي ويأتي بالسهو بعد السلام. دليل هذا حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه آنفا، فليتحرى الصواب ثم يرمى عليه أو ثم يتم عليه، وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. طيب، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها أربع، إيش يجعلها؟ أربع، ويأتي بخامسة، ما يأتي لأن أربع، لكن يأتي بسجود السهو بعد السلام. هذا الشك الذي فيه الترجيح. أما إذا شك شكا لا ترجيح فيه فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل. كيف شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ نعم، ولكن ما يدري، ما ترجع عنده شيء، يجعلها ايش؟ ثلاثا. فيأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام، ما ترجع عنده شيء، ما ترجع، يطرح الشك ويبنى على اليقين ويسجد للسهو قبل أن يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فصار الشك الآن ينقسم إلى أين؟ إلى قسمين. الشك إما أن يترجح عنده أحد الأمرين أو لا يترجح، فإن ترجح عمل بالراجح وسجد بعد السلام، وإن لم يترجح عمل باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام. طيب، إذا سجد الإنسان للصلاة سجود السهو فهل تنجبر الصلاة أو لا تنجبر؟ سجد للسهو هل تنجبر صلاته وتكون تامة وكأنه لا سهو فيها أو لا؟ الجواب نعم، تنجبر، لأنها بمنزلة الفدية فيمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فإن الفدية تجبر هذا المحظور، أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة فإن الفدية تجبر هذا النقص. سجود السهو يجبر الصلاة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان صلى إتماما فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته وإن كان صلى إتماما كان تقريما للشيطان. وهنا مسألة مهمة، لو أن الإنسان بنى في الشك بنى على ما ترجح عنده ثم تبين له أنه مصيب فيما فعل، فهل يسقط سجود السهو أو يجب أن يسجد السهو؟ أنت ظنين مثلا بنى على ما ترجح عنده ثم تبين أنه مصيب، وإذا تبين أنه مصيب زاد عنه الشك، فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ مثاله شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وترجح عنده أنه صلى ثلاثا فأتى بالرابعة وفي التشهد تبين أنه لم يزد في صلاته وأن هذه هي الرابعة فعلا، الآن زال الشك، فهل يسجد للسهو بعد أن زال شكه أو لا يسجد؟ نعم يسجد، ومن قائل لا يسجد، فاختلف الطلبة كما اختلف العلماء، المسألة فيها قولان العلماء، منهم من قال يجب أن يسجد ومنهم من قال لا يجب لا يجوز أن يسجد. أما الذين قالوا إنه لا يجوز أن يسجد فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام علل وجوب السجود بأنه إن كان صلى إتماما وإن كان صلى خمسا، فالمسألة مترددة، فإذا كان التردد علمنا أنه لا سبب موجب للسجود فلا يسجد. وأما الذين قالوا بوجوب السجود حتى لو علم أنه مصيب فقالوا لأن هذا الجزء الذي جاء به فيه من صلاته جاء به مترددا فيه هل هو من الصلاة أو زائد، فمن أجل هذا التردد في هذا الركن الذي أتى به يجب عليه سجود السهو. عرفتم؟ فالمسألة فيها قولان لأهل العلم، من عمل بواحد منهما فلا حرج عليه، إن سجد فلا حرج عليه وإن لم يسجد فلا حرج عليه. إذن انتهى الكلام على سبيل السهو في الصلاة، بقينا في السهو عن الصلاة. السهو عن الصلاة ماذا نعمل فيه؟ لا يجبر السهو عن الصلاة إلا الإقبال على الصلاة، فيقال لمن كان يسهو عن صلاته اتق الله أقبل على صلاتك اجعلها أكبر همك في العبادات. فما تقولون في رجل نام عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وكان من عادته أنه لا يقوم إلا إذا جاء وقت الدوام، وقت الدوام يبتدي في غير رمضان كم؟ في غير رمضان 7:30، إذا نظر في ساعة وقت فراشه الساعة 7 يقول بعدين أقوم ما جاء وقت الدوام، إذا بقي ربع ساعة على وقت الدوام قام فصلى ثم مشى على الدوام، هل هذا ساهٍ في صلاته أو ساهٍ عن صلاته؟ ساهٍ عن صلاته. ونقول لهذا الرجل ويل لك ويل لك، لما قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ونقول لو كان ابتداء الدوام قبل طلوع الشمس هل تقوم أو لا تقوم؟ هل أقوم؟ طيب دوام الآخرة خير من دوام الدنيا، أنت تعطى على دوامك في الدنيا خلوصات ربما تموت قبل أن تأكلها، لكن تعطى على دوام الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وما تقولون في هذا في صلاة هذا الرجل الذي اعتاد أن يفعل أو اعتاد أن يصلي بعد طلوع الشمس إذا أراد الذهاب إلى العمل، ما تقولون في صلاته؟ غير مسلية، غير باطل، غير مبيئة للجنة، لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، بقينا في القسم الثالث، ما هو؟ السهو بالصباح، يعني الاشتغال بها عن غيرها. لا شك أن السهو بالصلاة الواجبة واجب، وبصلاة التطور تطور، لكن بعض الناس قد يشكل عليه كلمة سهى بصلاته.